بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وجمع فيه أصول الدين وفروعه، وأصلح به الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الخلق وسيد المرسلين. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أينما كنتم في أرض الله، أبرق لكم بتحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، إذ يتجدد لقاؤنا الشهري بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي اعتدنا معكم أن يكون في أول أربعاء من كل شهر هجري، نناقش فيه جملة من القضايا المندرجة تحت مظلة وزارة الأوقاف وشؤون الدينية، والذي يجري هذا البرنامج بالتعاون معها مشكورة. نطرح مجموعة من المسائل للنقاش والبحث والخروج بنتائج، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. ولملاحظاتكم حول البرنامج نرجو أن تتواصلوا معنا عبر إيميل الإذاعة qnablus@gmail.com أو على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. أعزائي المستمعين، ونحن اليوم نلتقي معكم في هذا اللقاء المبارك ومع موضوع جديد يحمل عنوان المسجد وأهميته في الإسلام، ذلك البيت الحنون الذي يجمع المسلمين 5 مرات يوميا، وترتفع منه نداءات التكبير والتعظيم لله تعالى، وفيه الفلاح والفوز، إذ يقول المؤذن حي على الفلاح. نتحدث فيه عن أهمية المساجد في الإسلام، والواجب الذي نحمله جميعا تجاه المسجد بالمحافظة عليها بناء وروحا وعمارة، والذود عنها بكل غال ونفيس. وقد سبقنا إلى ذلك قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد أول ما حطت قدمه الشريفتان أرض الطهر والإسلام، المدينة المنورة. وهذا الموضوع يستحق الوقوف والبحث والتنقيب والتعقيب لما لا يفوت ذكره على حضراتكم من أهمية بيوت الله تعالى، ولما في استهدافها من استهداف الهوية المسلمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ مساجدنا من كل سوء. وللمتابعة في هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمكلف كذلك بالإدارة العامة للمساجد. أرحب بك بداية أستاذ ماجد، حياك الله معنا وأهلا وسهلا بك، ونحن نلتقي بك مرة أخرى في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بك،
حياكم الله. بداية أستاذ ماجد، يعني هذا الموضوع كما يقال شائق وشائك، لما يندرج تحته من تفصيلات كثيرة الحقيقة تتعلق في المساجد، وخاصة نحن نمر بظروف صعبة يتم فيها الاعتداء على مساجدنا. بداية أستاذ ماجد، يعني لو تحدثنا عن أهمية المسجد في الإسلام، ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة بعد الهجرة أن يكون من سلم أولوياته بناء المسجد؟ وهل لذلك يعني مغزى أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه للأمة من وراء بناء المسجد والحفاظ عليه؟ بارك الله فيكم.
في البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى نوضح يعني أهمية المسجد، يجب أن نعرف معنى المسجد. المسجد سمي مسجدا من كلمة سجدة، أي وضع جبهته على الأرض، والسجود هو ركن من أركان الصلاة كما يعلم الجميع. لأهمية ركن السجود نسب المسجد إلى السجود. لماذا؟ قد يكون من بعض التحليلات التي تؤيد هذا الكلام أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فبالتالي هو أقرب ليس على الحقيقة وإنما على القرب المعنوي، بمعنى الله عز وجل يستجيب في هذه اللحظات الدعاء، لأن الله عز وجل لا يحده زمان ولا مكان، بمعنى القرب المكاني. إذن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله عز وجل وهو ساجد، فنسبت للسجود ولم تنسب إلى الركوع، يعني لم يسمى مراكة. المسجد مركع بالضبط أو مراكع، وإنما سمي مسجد لنسبة السجود، وكأن الإنسان إذا كان في المساجد هو يكون في أقرب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، فبالتالي هو قريب من الله عز وجل. هذه لافتة بالنسبة لتسمية المسجد بهذا الاسم. والمساجد من أهميتها أنها أضيفت إلى الله تعالى، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي آية أخرى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن وأن المساجد لله نسبت إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم، لأن فيها تقام العبادات، وفيها تتلى آيات القرآن الكريم، وفيها يذكر الله تعالى. إذن ذكره الله عز وجل في حوالي تقريبا 28 آية من القرآن الكريم لأهمية المساجد. إذن هذا من أهمية المساجد. ومن أهمية المساجد هي أحب بقاع الأرض إلى الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. إذن الإسلام يحبب الإنسان في وجوده في المسجد، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ممن ذكر من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك ارتياد الإنسان للمسجد دليل وعلامة للإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد أو المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلت أخي محمد في بداية اللقاء، أن أول عمل قام به عندما هاجر، حتى قبل الهجرة عشان تكون واضحة عند المستمعين، عندما مر بقباء وصلى ووضع أول مسجد في الإسلام قبل المسجد النبوي، وعندما دخل المدينة أسس أول أمر المسجد. يعني لأنه أهمية المسجد هو تجميع، هو ارتباط المسلمين مع بعضهم البعض، هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هو إعداد القادة في الأمة، هو له أهمية عظيمة هذا المسجد في الإسلام. لذلك علينا أن نعود بهذه الأهمية في حياتنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل خصوصية له من قبل رب العالمين في أن الأرض كلها مسجد وطهور، لكن مسجد بمعنى العبادة يجب أن يكون داخل المسجد، والتجمع والالتقاء والتواصي. إذن هذه باختصار أهمية المسجد في الإسلام.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ مجد. يعني لا شك أن للمسجد دور كبير وعظيم في توجيه المجتمع المسلم، ولولا ذلك كما تحدثت فضيلتكم في حديث عن أهمية المسجد، لولا ذلك لما كان من أولويات عمل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يبني المسجد. فلو تحدثنا أستاذ ماجد عن دور المسجد في المجتمع المسلم، كيف يساعد المسجد على توجيه المجتمع المسلم في كل أمور حياته، ليس فقط في الأمر الديني كما يريد البعض أن يقزم دور المسجد فقط في العبادة، كيف يساهم المسجد في توجيه المجتمع المسلم في كل أمور حياته؟
يقول الحق تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بدنا نلاحظ هان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لم يذكر الذكورية، قال رجال، وهنا رجال صفة الرجولة التي يخضع لها الذكر والأنثى، لم يقل ذكور، بمعنى هناك بعض النساء عندهم صفة الرجولة مش بمعنى الذكورة، لأنه في عنا لبس في موضوع، يعني عندما يقول حق تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، هي تشمل الرجل والمرأة. والدليل على ما نقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طب يعني هو يشمل الذكور والإناث، لكن ذكر الرجولة بمعنى الشجاعة، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الحب،
كصفة وليست كجنس.
بالضبط. إذن هذه الوظيفة الأساسية والدور الأساسي للمسجد في المجتمع المسلم تخريج الرجال. هذا المكان هو المؤهل الوحيد لإخراج الرجال، الرجال القادة على جميع المستويات، على المستويات السياسية، على المستويات الاجتماعية، على المستويات العلمية، على جميع المستويات التربوية حتى اللي منتصورها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر دور المسجد أو لم يحدد دور المسجد بالعبادة، وإن كانت الإمامة وإقامة الصلوات وكذا في المسجد، لكن هو أراد أن يشمل أن هذا المسجد هو مركز لانطلاق الحضارات، وهذا للأسف اليوم مش موجود في مساجدنا. بلشت المساجد تأخذ الطابع التعبدي فقط. صحيح أنه في توسعات، لا نستطيع مثلا زي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نسوي في جامعة، اليوم الجامعات فيها 5-6 آلاف، ولا نستطيع أنه نصنع في مصنع تربوي، بالتالي إعداد القادة بدك تجمع آلاف مؤلفة في المساجد، لكن المساجد بدأت تبتعد عن الهدف الرئيسي في إنتاج الرجال. يعني تحفيظ القرآن، مدارسة العلم، أصبحت هاي الأمور مش متواجدة في المساجد للأسف، سواء كان بسبب عدم اهتمام الأئمة في هذا الدور وفهمهم لدورهم الأساسي في هذا، أو لصعوبة عيش الإمام لأنه رواتبه قليلة فبالتالي هو بده يبحث عن عمل ثاني، أو بسبب الأوضاع السياسية لأنه صار المسجد شوي يأخذ طابع حساس في الجانب السياسي. لكن يجب أن نعيد للمسجد دوره الأساسي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد ويتشاور ويخطط للنهوض بالأمة على جميع المستويات، في نفس الوقت كان يتفقد الصحابة، يعني التواصي، أين فلان أين فلان أين فلان، فكان إذا في إنسان مريض كان يزوره الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات إنسان بيتبعوه، إذا مات وعنده أطفال بيهتموا في الأيتام تعونه. إذن هو مركز اجتماعي ونهضوي للأمة هذا المسجد. كذلك هو دور للعبادة، والعبادة لا تقل في تغيير النفسية عن الأمور الأخرى، لكن إحنا أصبحنا للأسف شوي نأخذ طابع العبادة بعيد عن السلوك. بمعنى نحن نريد من المسجد أن يصفي نفوسنا، يعني هو كما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء كأن إنسان باب بيته نهر يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى. فتصور إذا الوضوء هيك فكيف بالصلاة؟ نحن أصبحنا لا نستشعر بمعنى الصلاة الحقيقية، بمعنى الإنسان أن يعود من المسجد بهمة عالية، همة إيمانية ينقلها إلى أهل بيته وإلى مجتمعه وإلى عمله. كذلك الأمر المهم هو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. معظم الأئمة يتحدثون عن مشكلات العالم السياسية، وأصبحنا لا نعلم الناس الفقه حتى في خطب الجمعة والدروس، لا نعلم الناس السيرة، لا نعلم الناس التفسير، وهي أمور أساسية في الدين حتى يفقهوا أمور دينهم.
يعني على الأقل لا تكون شيء على حساب شيء آخر.
بالضبط. يعني الإسلام دين متكامل، دين كما قلنا، دين سياسة، دين تربية، دين علم اجتماع، دين كل مناحي الحياة داخل فيه، لكن أن نركز على جانب معين وننسى جانب آخر فتلك مشكلة، لأنه الإمام هو مستأمن على تفهيم الناس أمور الدين، فإذا كان هو اهتم في جانب معين فبالتالي ينعكس ذلك على المأمومين، وإذا كان عنده خلل بنعكس هذا الخلل برضو على، أو خلل في فهم بعض الآيات، بعض الأحاديث، بعض المسائل الفقهية، ينعكس على المصلين.
نعم أستاذ مجد، يعني هل من كلمة توجهها لأئمة المساجد يعني في هذه المناسبة ولو هيك في دقيقة، يعني للتنبه لدور الإمام العظيم في قيادة المسجد وتوجيه المصلين وجمعهم على كلمة واحدة، وأن الإمام إنما هو مهمته الأساسية أن يجمع وليس العكس؟
نعم، في الحقيقة أن دور الإمام هو دور عظيم. يعني الإمام هو قائد في المسجد وفي القرية أو في المدينة. والحمد لله ما زال الناس ينظرون إلى رجل الإمام أو رجل الدين، وإن كان البعض يقول لك فيش رجل دين، لا هو متخصص في الدين، هذا الإمام ينظروا له نظرة احترام. لذلك عليه أن يجسد هذه الكلمة من خلال أول شيء فهمه ووعيه واهتمامه بنفسه، وأن يكون من أصحاب الهمم العالية، لأنه كثير من أئمتنا وللأسف نقولها وكلنا مرارة يتخرج، وبعد أن يتخرج ويتوظف تصير ثقافته تضمحل، مش حتى بحافظ على مستوى ثقافة معينة، وقراءاته بتقل. زي ما حكينا ممكن في أسباب اقتصادية تمنعه أنه يهتم بنفسه كثير، لكن هو مستأمن في هذا الموقع. والإنسان عبادته الأولى بعد الفرائض هو ما يعمل به وما يسخر له، بمعنى أن الطبيب عبادته الأولى بعد الفرائض أن يهتم بالطب، ولا يجوز له أن يبحث في كتب الفقه وينسى التطور الطبي.
نعم ويتابع
بالضبط. وكذلك المهندس والمدرس بعد الفرائض الأساسية بيصير فريضته هي تطوير نفسه في هذا المجال. فتصور الإمام إذا لم يهتم بنفسه شو بده يكون عنده رصيد يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. الأمر الثاني اللي تحدثت فيه أخي محمد إنه يجب أن نجنب المساجد أي أمور خلافية سواء كانت سياسية أو فقهية، بمعنى إذا إحنا اختلفنا في مسألة فقهية وكان الأئمة في السابق مختلفين فيها، لماذا نطرح أمور خلافية في المساجد فتحدث لنا مشاكل؟ أن نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني وضع السجادة في الصلاة بدعة ومش بدعة ومسوي عليها مشكلة، التسبيح بعد الصلاة أو التسليم على أخوي المسلم بدعة ومش بدعة ومسوي عليها مشكلة. إذن هاي الأمور الخلافية أن لا نكبرها، ونحن ننظر إلى المجتمع، المجتمع يقع في الربا، يقع في الزنا، علينا أن ننقل هذا المجتمع إلى مجتمع مسلم. يعني لا يجوز لنا أن نترك الأساسيات والفرائض اللي في إجماع عليها ونبحث عن الخلافيات لنطرحها في المساجد وتحدث إشكاليات. الأمر الثالث أن الإمام هو مجمع، هو قائد، والقائد عليه أن يكون كالأب الرحيم بالنسبة للمصلين، بمعنى أن لا نطيل. كثير من الأئمة كأنه بحب أنه يراجع القرآن على حساب المصلين، هو حافظ القرآن يطيل ما يشاء في قيام الليل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يختصر على المسلمين وجميعنا
وخفف عنهم.
بالضبط جميعنا بيعرف قصة الصحابي اللي صلى الفجر فقطع الصلاة وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى خلف معاذ، فشكل الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه شعر إنه هو أذنب ذنب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابعثوا وراء معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أمنت الناس فلتقصر، بمعنى أو كما قال عليه الصلاة فلتخفف. إذن هنا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن الأمة إذا أمامنا في الناس أن نخفف. بعض خطباء الجمعة ممكن أنه يطيل لنص ساعة أو ساعة لربع، والرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، إذا قرأنا خطبة الوداع اللي هي تشريع للأمة إلى قيام الساعة، يعني لا تتجاوز الخمس دقائق إذا بدك تقرأها في تأني. فعلينا أن نخفف، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه من علامات فقه الخطيب أن يقصر في الخطبة وأن يطيل في القراءة. إذن علينا أن نرحم كبار السن، أن نرحم المرضى، وأن نجمع كما قلنا، وأن نزور المرضى، بمعنى أنه الإنسان ما يشعر الإمام أنه أنا وظيفتي أنه أصلي وأطلع، لا بدي أتفقد، مين محتاج في المسجد أساعده، مين يتيم بدي أتفقده، مين مريض بدي أروح أزوره، مين توفى في الحارة نروح نعزي أهله. هكذا على الإمام أن يكون قائد في جميع المجالات.
بارك الله فيكم أستاذ ماجد. يعني بالانتقال لنقطة أخرى، وهي الحقيقة عندي من شقين. الشق الأول تعامل المسلمين مع دور العبادة، يعني أي نعم يهمنا أن نسمع من فضيلتكم كيف تعامل الإسلام سابقا مع دور العبادة، كيف أنه كان لا يرفض الآخر يستوعب الآخر، لكن قبل ذلك نريد أن نتعلم الطريقة الصحيحة في التعامل مع دور العبادات، وخاصة أننا نجد في كثير من المساجد تجاوزات حقيقية من بعض المصلين اللي هو أصلا المفروض أنه جاي يصلي ويتعبد لله عز وجل، ومن تعبد لله الحفاظ على المسجد، فيبدو أن المصلي ينسى للحظة ما أنه قد أتى من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يصلي، فيتناسى أحيانا أنه في المسجد، أحيانا يرتفع صوته، أحيانا يحدث بينه احتكاك بينه وبين مصلي آخر، أو بينه وبين الإمام، أو بينه وبين المؤذن. نريد أن نوجه كلمة للمسلمين الذين يتوجهون إلى المساجد كل يوم 5 مرات، أن عليهم واجب لا بد من أن يقوموا به عند ذهابهم إلى المسجد. بارك الله فيكم.
نعم، في الحقيقة هاي قضية يعني مهمة، لأنه أنا عملت فترة طيبة طويلة في إمامة المسجد، وللأسف أصعب شغلة هي إمامة المسجد. لماذا؟ لأنه التعامل مع البشر في بعض الأحيان صعب. يعني مثلا بدي أعطيك أمثلة على مستوى الهواية، إذا جينا نضوي الهواية البعض بصير يصيح أنا بردان وأنا مريض، وهو بكون واقف تحت الهواية، والبعض الثاني بيقول لك أنا مشوه بدي أشغل الهواية، أو على مستوى التدفئة، أو على مستوى نظافة المسجد أو فتح المسجد، أو إنه الإمام صار عنده ظرف فغاب. إذن على المصلين أن يشعروا أن هذا الإمام هو قائد للمسجد. القائد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في سفر فوق 3 فأمروا، بمعنى أنه لازم يكون في أمير. فتصور هذا المسجد هو أميره الإمام، وإذا غاب الإمام المؤذن. على المصلين أن يلتزموا بأوامر الإمام والمؤذن، لأنه بصيرش كل واحد بده يمشي المسجد على كيفه، واحد بده يفتح شباك، واحد بده يسكر شباك، واحد بده يفعل كذا، واحد بده يفعل كذا. علينا الطاعة، وفي نفس الوقت أن نستشعر بأهمية الملك العام والمحافظة على الملك العام. للأسف الأمة عندنا لا تستشعر أهمية الملك العام. إحنا مش حتى على مستوى المسجد، لاحظ الإنسان بيكون في بيته بيزرع وبيحافظ على نظافة البيت، بس يطلع على متنزه أو على مكان عام بيرمي النفايات، بيفتح المي بيسكرهاش. كذلك بعض المصلين بيفتح المي للوضوء بتكون تجشع، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم التبذير، لا تسرف في الوضوء ولو كنت على نهر جار. تخيل إذا الإنسان توضأ على نهر جار، بمعنى أنه هذه المية حتى لو أنك أسرفت فيها بدها تنزل في النهر.
صحيح.
وكأنه بوجهنا على أنه اللي بيسرف هان بيسرف في شغلات كثيرة، بده يعلمنا آلية ومنهجية عدم الإسراف حتى لو كان معك الكثير. فإذا كانت الوزارة بتدفع هاي المبالغ سواء كان كهرباء ماء، بصيرش احنا نشغل الكونديشنات ونشغل التدفئات لسبب ودون سبب، لانه هذا اهدار المال العام اللي هو مال الوقف، مش مال فلان او علان. هذه الاموال تجمع من اراضي الوقف من كذا وتدفع فيها فواتير الماء والكهرباء. لا نقول انه نغلق هاي الامور في المساجد، لا، الاصل ان نوفر دور عبادة ممتاز من ناحية نظافة وتدفئة وكذا، لكن عدم الإسراف، بمعنى يجي شخص واحد يضوي كل المسجد عشان بده يقرأ وبإمكانه يضوي ضوء واحد. هذا لا يجوز. واحد يشغل الكونديشن في كل المسجد لأنه إجا قبل بساعتين على الصلاة، لا يجوز. لكن لو في يوم جمعة ما حدا بيختلف إنه هذا أمر طيب، إنه يجي الإنسان في الصيف يجد المسجد
مهيأ.
نعم. بالضبط. أو في الشتاء أنه نضويها على صلاة الفجر في عنا كم طيب، أما هو يجي بين الصلوات ويضوي، هذا لا يجوز شرعا. ونؤكد على فكرة أن الإمام هو القائد، يجب الالتزام بأوامره واحترام أوامره، وعدم إطاعة أوامره هو معصية لله عز وجل، لأنه هذا مكلف في حفظ أموال المسجد، والمسجد هو وقف، لا يجوز استخدام لا الكهرباء ولا الماء بطريقة غير مشروع.
نعم، وكثيرا ما تسمع يعني كلمات أبسطها أن يقال للإمام أو المؤذن أنت دافع شيء من جيبتك، وهذا يعني شيء الحقيقة أنه يعني محزن في المساجد.
نعم، وهو بالأخص أنت ممكن تذهب على بيت هذا الشخص اللي ببذر في الملك العام، تجده يعني يتشدد في التعامل في ماله الخاص.
نعم.
تلاحظ يعني كيف الازدواجية في التعامل. علينا أن نتعامل مع الملك العام، الناس يقول هو أحسن من ملكنا الخاص، لا، على الأقل كملك الخاص. كيف أنا بتوضى في البيت؟ بتوضى في المسجد.
نعم.
كيف أنا بتعامل مع الإضاءة في البيت؟ بضويش كل الدار لما أدخل الدار، لا، بضوي المكان اللي بحتاجه في تلك الفترة.
صحيح.
هكذا علينا أن نتعامل مع الملك العام، لأنه كما قلنا هذا الملك العام لا يتعلق في وزارة الأوقاف، ولا يتعلق بالسلطة، ولا يتعلق بكذا، هو ملك للمسلمين. أنا عندما أوقف مال لله عز وجل، يمكن يدفع منه الكهرباء، تدفع منه المياه، فأنا بهدر في مال الوقف الذي يجب أن يستثمر في نهضة الأمة.
نعم. وكما قلت أستاذ ماجد أنه هذا المال الذي تدفعه وزارة الأوقاف إنما هو مال محصل من عقارات الوقف.
نعم نعم.
يعني وكأنه الإنسان يرتع في عقارات الوقف.
نعم.
وهذا شيء يعني في إثم عظيم الحقيقة.
بالضبط.
نعم. بارك الله فيكم. نأتي للشق الثاني الآخر في التعامل مع دور العبادات. يعني كما يعلم الأخوة المستمعين ويعلم الجميع أن الإسلام عندما جاء وفتح بلدان أثناء انتشار الدولة الإسلامية واجه ديانات أخرى لديها دور للعبادة خاصة فيها، من سواء من الكنائس اليهودية أو الكنائس المسيحية أو غيرها. نريد بداية أن نتعرف كيف تعامل الإسلام مع هذه الدور، فما هو الدور الذي قام به الإسلام عندما فتحت بلاد الإسلام وكان هناك دور للعبادة، لكي ننتقل بعد هذه النقطة إلى نقطة أخرى غاية في الأهمية.
في الحقيقة أن الفضل ما شهدت به الأعداء.
نعم.
أريد أن أستشهد بقولين لمؤرخين غير مسلمين وبعد ذلك نتحدث عن سماحة الدين الإسلامي.
نعم.
يقول المؤرخ ويلز في صدر بحثه عن تعاليم الإسلام، شو بقول؟ أنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وأنها لتفتح في الناس روح الكرم والسماحة.
نعم.
كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذ. وبعد أن يسرد أقوال كثيرة فيقول عن الإسلام إنه مليء بروح الرفق والسماحة والأخوة. ويقول المؤرخ غوستاف لوبون إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. هذه أقوال الغرب بسماحة الدين. أما نحن فنقول أن الدين الإسلامي دين متسامح. الله عز وجل عندما قال لا إكراه في الدين، وقال في آية أخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وآية أخرى لكم دينكم ولي دين. هذه هي علامات التسامح العامة، التسامح الإسلام. الأمر الثاني، سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على التسامح الديني. عندما هاجر ووقع وثيقة بينه وبين اليهود باحترام عقائد اليهود، وعندما جاء أيضا وفد من نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلهم إلى المسجد النبوي وصلوا وقت الصلاة في المسجد النبوي وخصص لهم زاوية. أمر آخر يثبت سماحة الإسلام وعدم تعصبه لدور العبادات اللي له ومحاربة الدور الأخرى، بالعكس هو كان يهتم في الدور الأخرى. العهدة العمرية، عمر بن الخطاب عندما جاء فاتحا لبيت المقدس وفتح بيت المقدس ووضع له العهدة العمرية بالمحافظة على كنائس النصارى وأن لا تهدم وكذا إلى آخره من الأمور اللي وضعها، وكان هو في داخل كنيسة القيامة، وجاء وقت الصلاة فرفض عمر بن الخطاب أن يصلي في كنيسة القيامة، ليس لأنه مخالف لحكم شرعي، وإنما حرص على الكنيسة حتى لا يأتي من بعده أناس يقولوا أن هذا المكان صلى فيه عمر بن الخطاب، إذن هو مسجد، فبالتالي هذا مسجد عمر بن الخطاب فيأخذوه. لاحظ هو كان عنده بعد نظر في المحافظة على دور العبادة عند الآخرين. وقصة جميلة حدثت زمن عمرو بن العاص عندما تولى مصر، وكان عمر بن الخطاب هو الخليفة. يبدو كان في مسجد في منطقة معينة لا يتسع بالمصلين، فأرادوا أن يوسعوا هذا المسجد، وكان بالقرب من المسجد بيت امرأة مسيحية، فجاء عمرو بن العاص وطلب منها شراءه فرفضه، فوضع هذا المبلغ في بيت مال المسلمين وأمر بهدم البيت، لأنه هو قال إنه إحنا بدنا نبني مسجد، يعني ضروري إنه نوسع. وهذه بتكون موجودة أمرار في بعض الأحيان، إنه إحنا بتخدنا العاطفة الدينية في إنه إحنا بدنا نوسع المسجد، وواحد بدوش يبيع الأرض، لا نخدها وبعدين هو يحصل. فهدم البيت ووسع المسجد، فذهبت لعمر بن الخطاب، فأمر عمر بن الخطاب عمرو بن العاص بهدم المسجد وإعادة بناء بيت أفضل من البيت السابق للمرأة النصرانية. إذن ديننا هو دين التسامح، وهذا لا نتحدث به مزاودة، وإنما هو واقع وحقيقة من خلال الآيات، من خلال الأحاديث. بل إنه إذا لاحظنا في فلسطين معظم المساجد العمرية القديمة تجد بجانبها بكون في عنا إيش؟ كنائس. يعني عنا في منطقتنا كذا منطقة بالقرب منها كنائس ممكن مهدومة، لكن الآثار تثبت إنه كان في هنا كنيسة، إذا كان في تواصل بين الأديان. إذا نحن علينا أن نحافظ على معابد وكنائس وكنس الآخرين إذا كنا إحنا مسؤولين عن ذلك. هذه الصورة هي صورة التسامح، الأصل أن تكون بين كل الديانات، لأن الله عز وجل أمرنا باحترام آراء الآخرين حتى لو كانوا كفار، لا إكراه في الدين، فكيف إذا كانوا أصحاب رسالة سماوية؟
نعم، بارك الله فيكم. يعني هنا هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى، وتشرحت كيف تعامل الإسلام قديما وحديثا مع الديانات الأخرى ومع دور العبادة. نلحظ في الآونة الأخيرة اعتداء على دور العبادة أو على المساجد في فلسطين، هناك اعتداءات أخرى أيضا تحدث في دول أخرى من العالم. في ظل هذه الاعتداءات المتواصلة على مساجد ودور العبادة في فلسطين، كيف نتعامل معها وكيف نظهر سماحة الإسلام في استيعاب الآخر؟
في الحقيقة يعني موضوع الاعتداء على المقدسات هو مش موضوع جديد، في نسب وإحصائيات بذكرها على السريع للاعتداءات على المساجد. في الحقيقة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات موجودة، يعني مناطق 48 تم الاعتداء منذ بداية الاحتلال على أكثر من 1200 مسجد. بعد بقول لك طب هو في 1200 مسجد، بحيث لم يبقى من المساجد إلا 100 مسجد تقريبا من المساجد التي كانت موجودة قبل الاحتلال عام 48. نلاحظ بعض المساجد هدمت، بعض المساجد حولت إلى بارات، وبعضها إلى خمارات، وبعضها إلى متاحف، وبعضها تم هدمه. هذا إذن أمر مدروس وليس أمر عابر. الاعتداء على المسجد الأقصى المتكرر يوميا من حرق على يد مايكل روهان في 21/8/69، منلاحظ لما حرق وركز على معلمين رئيسين، يعني هذا يبين أنه في أمور مدروسة، اللي هو منبر صلاح الدين ومسجد عمر بن الخطاب. ومنبر صلاح الدين يرمز إلى عزة وانتصار الإسلام والمسلمين، وكذلك عمر بن الخطاب عندما جاء فاتحا، وكذلك المسجد الأقصى يوميا يتعرض لاعتداءات متكررة ومحاولة هدمه بطريقة مدروسة من خلال الحفريات والاعتداء على باب البراق أو حائط البراق. الأمر الآخر، المساجد في الضفة، مسجد النورين في قصرة، مسجد حوارة ويسوف وبيت فجار والمغير وبرقة. إذا لا يكاد يمر شهر إلا ونرى الاعتداءات المتكررة أكثر من 60 عام. إذا هذه هجمات مدروسة وليست عشوائية، الدليل على ذلك أنها متكررة ومستمرة.
بارك الله فيكم أستاذ ماجد صقر. أستاذنا الكريم، يعني لابد أنه يكون لنا وعلينا واجب تجاه هذه المقدسات، ابتداء من المسجد الأقصى المبارك الذي يعني لكل مسلم أو الذي هو جزء من عقيدة كل مسلم. أريد أن توجه كلمة لمن يسمعنا الآن في أقاصي الأرض، سواء في فلسطين أو خارج فلسطين، بأن عليهم واجب ولو كان هذا الواجب قليل تجاه المقدسات الإسلامية المغتصبة كالمسجد الأقصى أو المساجد التي يتم الاعتداء عليها، ما هو دورنا، دورنا سواء كان الدور العملي أو الدور المعنوي؟
في الحقيقة قال تعالى في محكم التنزيل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفي آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن الحقيقة لا بد من التأكيد هنا على قانون التدافع بين الحق والباطل. نحن مأمورون بالدفاع عن الحق، لأنه الإنسان إذا قتل دون ماله فهو شهيد، وإذا قتل دون عرضه فهو شهيد، فكيف إذا قتل دون مسجده؟ هذه الأماكن المحببة إلى الله عز وجل إذا لم ندافع عنها بعزة وكرامة، فإن الأمة سيصيبها الانتكاس، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إذن عدم الدفاع يؤدي إلى هلاك الأمة واستبدالها، اللي هو قانون الاستبدال، وهذا قانون رباني. وفي نفس الوقت إن دافعنا وأصاب الأمة عزة ورفعة، فبالتالي ستتحقق سنة الاستخلاف: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن هذه السنن الثلاث: التدافع بين الحق والباطل، وسنة الاستبدال إذا ما دفعناش عن الحق، وسنة الاستخلاف إذا دفعنا. إذن في البداية عزة الأمة من خلال الدفاع عن عزتها، وأهم شيء في عزة الأمة هو المساجد، الدفاع عن المقدسات، لأنه الإنسان يعني يقدم الغالي والنفيس من أجل أمور ثانوية، فكيف بالدفاع عن المساجد إذا كان هذا المسجد هو المسجد الأقصى، أو كان المسجد الإبراهيمي، أو كان المسجد في قريته اللي هو برمز للدين والصلاة والعبادة. الأمر الثاني أنه جميعنا بيعلم إن إذا احتل شبر من أراضي المسلمين صار الجهاد على الأمة واجب على الجميع دون استثناء، على المرأة دون إذن زوجها، على العبد دون إذن سيده. لماذا؟ لأنه بتصير الأمة في حالة ذل إذا لم تدافع عن كرامتها وعزتها. إذن هم يعلمون أن الخطر كامن في أنه إحنا التزامنا في مساجدنا يؤدي إلى تحررنا وإلى نضوجنا وإلى وعينا وإلى تقدمنا، فبالتالي سنصبح أمة يحسب لها حساب. وفي نفس الوقت هم يبعدون عن هذا الدين ظنين أنه بالإحراق أو في الشعارات أو بمحاولة هدم الأقصى أو بمحاولة منع الأذان، فبالتالي سينجحوا في هذا الأمر. الأمر الأخير اللي هو الخطر العظيم إنه هم يحولون الصراع إلى صراع ديني، بمعنى هم ينظرون إلى المساجد نظرة دينية، فبالتالي عندما يعتدوا على المساجد ويعتدوا على المقدسات تلقائيا الأمة ستقاوم هذا المستوطن لأنه متدين وليس لأنه هو بس مغتصب، فبالتالي تصبح الصراع ديني وسياسي أكثر منه أنه هو بس هذا محتل إجا أخذ أرضي، فأنا إذا أخرجته ما فيش بيني وبين اليهودية أي مشكلة أو بيني وبين المسيحية أي مشكلة. لكن هم يحولوا الصراع إلى صراع ديني بالإضافة إلى اغتصاب الأرض. الأمر الآخر، واجبنا اتجاه مقدساتنا توحد الأمة، سواء كان على الأمة العربية والإسلامية أو على مستوى فلسطين. في الحقيقة إذا إحنا ظلينا متشردمين ومختلفين ونحمل فلان السبب أو أنا السبب، فبالتالي لن نستطيع أن ندافع عن المقدسات، لأنه حقيقة لدينا عدو متغطرس. يعني إحنا ومتحدين في السابق ما لم نستطع أن نقاومه، فكيف إحنا في حالة تفرق؟ الأمر الثاني، واجب الخطباء والإعلاميين والجميع تحريك هذا الموضوع وفضحه، لأنه للأسف فيش حراك شعبي عندما يحرق مسجد. يعني في السابق كان إذا حرق مسجد تقوم الدنيا ولا تقعد، أما اليوم في حراك شعبي. لذلك علينا أن نتحدث في المساجد، أن نتحدث في كل مكان، الإعلاميين يكتبوا، الأندية يسوي حركات جماهيرية، المنظمات الأهلية وغير الأهلية أن تتحرك. وفي نفس الوقت هم كيف بيعتدوا علينا، نحن يجب أن نحاربهم بطريقة مدروسة، يعني مقاطعة البضائع الإسرائيلية وبالأخص بضائع المستوطنات. يعني لا يجوز شرعا أنه أنا أذهب لبعض المستوطنات أشتري أو أدعم منتجات مستوطنات وهم بيجوا بحركوا مسجدي، وهم بيعتدوا وبيسيئوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشعارات. إذن هناك مجموعة من الأمور يجب أن تدرس على مستوى الأمة وأن نقوم بها وأن لا نبقى ساكنين. إذن لابد من وجود حراك شعبي حتى نستطيع أن ندافع عن مساجدنا، لأنه هي رمز عزتنا، هي كرامتنا، هي أصلنا ووجودنا في هذه الأرض.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ ماجد. يعني لدي الكثير من النقاط لكن للأسف الوقت لم يسعفنا، والحديث عن المساجد كما ذكرت في مقدمتي أنه شائق وشائك في نفس الوقت. إن شاء الله تعالى نكمل بعض هذه النقاط المهمة في الحديث عن المسجد الأقصى وأكذوبة الهيكل ودور وزارة الأوقاف في حماية المساجد وغيرها من النقاط الكثيرة المتعلقة في المساجد، لكن هذا سيكون إن شاء الله في لقائنا القادم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والوافي لسعادة الأستاذ ماجد صقر مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمكلف بالإدارة العامة للمساجد على تفضله وبقائه ومعلوماته التي تكرم بها علينا. أشكرك أستاذ ماجد مرة أخرى، شكرا جزيلا، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة للحديث عن هذا الموضوع.
شكرا لك وللمستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، آملا أن نلقاكم في حلقة قادمة مع ندوة مع وزارة الأوقاف للحديث وإكمال الحديث عن المساجد. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.